بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الشيخ الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في آداب في نفسه، وهو 12 نوعا، ثم ذكر النوع الأول، هذا بما يتعلق بأدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في آداب في نفسه، وهو 12 نوعا، أي أدب النفس. والعلم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يهيأ لها الأرض التي هي موضع البذر، فإن العلم إذا نزل بأرض سوء ما أنبت إلا السوء. ولذلك العلم يزيد الشريف شرفا ويزيد السيء سوء. لو إنسان خسيس والعياذ بالله يزيد خسا، لأن العلم يعلي قدر صاحبه في شيء من التبجح وفي شيء من العلو والظهور، فإن كان خسيسا فهذا يزيد خسة، نعوذ بالله من ذلك. فمن ثم يجب على العبد قبل أن يبدأ في العلم أن يتأدب، والأدب لابد أن يكون أعظم من طلب العلم، وكما كان من هدي السلف رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يبدأون في طلب أداب النفس، كيف يتأدب مع نفسه، الأدب مع النفس، الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الآخرين، مع الناس، كيف يتعامل، كيف هو في نفسه، كيف يذلل هذه النفس حتى إن جاءها العلم كانت كأرض تؤتي أكلها أضعافا مضاعفة. فذكر النوع الأول وهو دوام المراقبة، دوام مراقبة الله عز وجل، فقال: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفي في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. يبقى دوام مراقبة الله عز وجل أن يستحضر في نفس طالب العلم وفي نفس العالم أن يكون عليه رقيب. وذلك العلم أودية، ما ضل من ضل إلا بسبب عدم مراقبة الله عز وجل وخشيته. إذ العالم إن انحرف وكان في قلب ذرات من الشك أو ذرات من الهوى هلك وأهلك. قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ. فالزيغ هذا يقصر العبد عن خشية الله وخوفه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما صاحب النفس الزكية، صاحب الدين، يتورع أن يخوض أي مخاضة دون أن يعرف ما دليلها وما قول الله عز وجل فيها وما هو سبيل النجاة. أما الإنسان الذي عنده قليل من الزيغ، تجد أنه حتى يعني أقل الأشياء أنه ربما باتباع الهوى إن زل لابد أن يقيم حجج على زلاته وعلى سقطاته، نسأل الله السلام. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأدب النفس يجعل الإنسان في حالة من السكينة والذل، لا يهاب أحد ولا يعمل لأي عبد حساب، إنما حسابه على الله عز وجل. وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن جملة من المسائل، قيل أكثر من 100 مسألة، كان يقول: لا أعلم لا أعلم لا أعلم. قال: ماذا أقول للناس السائل؟ جئتك من خراسان لتجيبني على هذه المسائل. قال: قل لهم مالك لا يعلم. وأيضا عبيد الله ابن عبد الله العمري سئل عن مسألة فقال: لا أعلم. فقيل له ابن إمامي هدى، أمه من نسل علي بن أبي طالب، وأبوه من نسل عمر بن الخطاب، ابن إمامي هدى ولا تعلم، هذه مصيبة. فقال أعظم من هذا أن أقول على الله ما لا أعلم. أنتم يعني بتقولوا أن أنا ابن إمامين كبار، الأعظم من هذا الذي يؤدي إلى الهلكة أن أقول على الله ما لا أعلم. فلذلك يعني الخوض يعني فيما لا يعلم به العبد يدل على أنه مسكين، يدل على أنه إنسان مسكين ما عرف الله حق المعرفة، إذ لو عرف الله حق المعرفة لتورع عن أن يتكلم في أي كلام أو يتأدب مع الله عز وجل. فالعلم بيعطي للإنسان تمجح، واسع في العلوم، فإذا كان عنده هوى يختار ما شاء لما وافق هواه في أي مسألة من المسائل. قال دوام المراقبة في السر والعلن، والسر أولى من العلن، لأن من خاف الله في السر خافه في العلن. والمحافظة على خوفي في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي. لما يأتي الخوف في أي إشارة، يعني كان بعض أهل العلم يمسك بيده اليمنى أو اليسرى يده اليمنى، فسئل عن هذا فقال أخشى أن تنافق، يصبه بختار كده يهز يده فيشعر أنه يعني ذو مكانة أو ذو شيء من هذا القبيل، قد يكون في طريقة الكلام في أسلوب التعامل. كل هذا يعني كان أدب عند العلماء. فالإنسان يعني إن تقل عن هذه الأداب فترى أن العلم يعطي شيء من التبجح، شيء من الثقة بالنفس الزائد، فتراه يظهر على ظاهره. ربما قد يكون يخشى الله في السر، ولكن قد يظهر في العلن ما يدل على أنه لا يخشى الله عز وجل. ولذلك ما فعل هذا العالم كان يمسك يده خشية أن تتبختر، قد يكون هذا الطبع عنده، ولكن خشية أن تتبختر فيظهر للناس أنه يعني معجب بنفسه، أو هذه الحركة تنبئ أمام الناس أنه يعني لا يخشى الله عز وجل. فهذا يكون فيه أيضا طريقة الكلام، يعني لابد أن يظهر أثر العالم الذل أنه يخشى الله عز وجل، لا بتقعر ولا بمدح نفس ولا بثناء على نفسي أبدا، لابد أنه من يسمعه يشعر أنه عنده خوف شديد من الله تبارك وتعالى، عنده ذلة، عنده مسكنة. يعني الذي يسمع مثلا واحد زي الشنقيطي رحمه الله حفظه الله تعالى، الابن والأب أيضا، فالشنقيطي اللي هو الأب الوالد كان غالبا إذا دخل في مسألة كأنه يدخل إلى مغارة في حالة من الرعب والفزع، وقالوا فيها كذا، وسرد أقوال العلماء كما قالوا، ثم يبدأ في مناقشة أقوال العلم، وهذا ما نراه من قول هذا أصوب، والله أعلم، والله أجل وأعلم وأحفظ، ويعني تراه في حالة من الورع وحالة من الخشية، حال دخولي في باب من أبواب العلم. هذا الذي يجب أن يكون على طالب العلم، لا أن يعطي لنفسه بعلمه بعض التبجح فيهلك ولا يعوذ بالله، ويسلب الله عز وجل منه هذا العلم الذي أعطاه. فإنه أمين على ما أودع من العلوم، لأن طبعا الإنسان عنده علم لا يخرج منه إلا ما صح، ومن ضبط علما وفهما، لأن لا يكفي أنك تنقل المسألة، بل لابد أن تكون فاهمها تماما. ولذلك هناك فرق بين المسألة الشرعية والفتوى. لو تكلمنا عن مسألة شرعية مثلا تتعلق بأي أحكام الصلاة، نقول فيها كيت وكيت وكيت وكيت، وقد تذكر فيها الراجح أو تذكر الراجح والمرجوح. أما بالنسبة للفتوى فلابد فيها من أمرين: أن تفهم المسألة فهما جيدا، فهم تام، وتعرف ما فيها من أحكام، ثم تنزل هذا الحكم على هذا الشخص صاحب الفتوى، لأن ليس كل حكم شرعي يتواءم مع كل الناس، كل شخص بحاله وطباعه يختلف قبوله للفتوى بحسب ما تعطيه أنت. وده يسميه العلماء جواب الحكيم. لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الذي يقرأ السؤال يدل على أن السائل أيضا حكيم، حكيم. فهذا الحكيم يحتاج إلى جواب حكيم. نعم أنا أتوضأ بماء البحر، نعم نتوضأ بماء البحر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من خلال سؤاله قضية خطيرة جدا، فزاده على مسألته سؤال بجواب. قال أنا أتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، أو هو الطهور ماؤه. ده خلاص انتهى الجواب، هو الطهور ماؤه. طيب لو كان نعم لربما فهم فاهم غير هذا، لأن هذا الرجل سينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فيفهم من هذا أن هذه خصوصية لهذا الرجل، أنه بيبين أن العلة هنا الاضطرار ومعه القليل من الماء، وإن توضأ به أن توضأ به عطش وقل الماء فهذا مضطر، فله أن يتوضأ بماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق المسألة على العموم، هو أي البحر الطهور ماؤه سواء مضطر أو غير إيه مضطر. ثم أجابه جوابا آخر، جواب الحكيم أيضا، وهو أن الرجل ما علم طهورية ماء البحر، فمن باب أولى لا يعلم حل ميتته، يعني الأصل ماء البحر معروف أنه طاهر، وده الشيء أقرب إلى الأفهام والعقول. فإن لم يفهم هذه المسألة طهورية ماء البحر، فمن باب أولى لا يفهم أن ميتة البحر إيه حلال، فقال له جواب آخر، الحل ميتته. إذن الفتوى لابد من إنزالها منازل، وتحتاج إلى حكيم في الجواب. وذلك الأفضل لطالب العلم في أول الطلب ألا يفتي قط، يحيل، يكون عنده أرقام بعض المشايخ أو بعض أهل العلم ويبدأ بقى يحيل، اسأل تصل فلان اسأل فلان، لأنك قد تفتي فتوى يهلك بها صاحب، قد تحل فرجا حراما. واحد وقع في مسألة الطلاق مثلا، أو يعني بانت منه زوجته، فأفتيته بالرجوع فعاش في حرام في زنا والعياذ بالله، من المسؤول أنت؟ أو أن تحل حرام، أقصد تحرم حلال. الرجل يعيش مع زوجته يعني طلقة قد فيها يكون رجوع أو في تأويل أو غيره، فتقول له لا بانت زوجته فتحرم ما أحل الله عز وجل. إذن لابد لطالب العلم أن يتورع عن الوقوع في هذه المضائق التي نرى الآن. لو سألت واحد في الشارع، والله هسألك سؤال في الدين ممكن يجيبك وبسهولة جدا، وقد يتورع عن إعطاء ديناره ودرهمه إلا في أمر دقيق متيقن منه. لماذا؟ لأن هان الدين على الناس. فلذلك خوف الله عز وجل مدعاة أن تكون حذر في أقوالك في أفعالك في كل شيء، حتى تشعر في نفسك أنك واقف أمام حد من حدود الله عز وجل. فقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لأن أنت بتحوي بعض العلم، فإخراج العلم في غير موضعه خيانة، خيانة للأمانة لما استودعت. فلابد أن تنزل هذا العلم منازله، وأن تعطي هذا العلم لمن يستحق، وأن تبين هذا العلم في الموطن الذي أراده الله عز وجل. طب واحد يقول هذا مدى علمي، واحد أفتى وقال هذا مدى علمي، لا تفتي، أنت ما زلت غمر جاهل فلا تفتي، إلا إذا جاءك باب من الأبواب الآن وليس في سبيل إلا لأن تفتي فيه، جاز أن تفتي بما تعلم، لكن الأصل عدم الإفتاء والإحالة حتى تنجو أمام الله تبارك وتعالى. فمن الخيانة إخراج ما عندك من العلم في غير موضعه، لكن عندك الإمام مالك كان يعلم، عنده علم كثير، ورغم ذلك رأى أن إنزال هذه المسألة في موضعها ما يعرفش يوصلها، الأمر فيه شيء من الشائك، فعند ذلك قال لا أعلم. وهذا يعني موقف العلماء. وقال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي هم عندهم أمانة العلم فهم شهداء على إخراجي وعلى حفظي وعلى وضعي في مواضعي، فلا تخشوا الناس واخشون. وإذا قالوا من أعظم الجواب جواب لا أعلم، أعظم جواب لأي فتن حتى لو كنت متشكك فيها تقول إيه لا أعلم، هذا من فضل الله عز وجل على العبد أن يقول هذا. وقال الشافعي ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. مش مشكلة بأن عندك علوم وتعلمته، أبدا، العلم كيف تستفيد منه؟ فإن لم تستفد من علمك فلا خير في علم تحمله. لأن بعض الناس بيحمل العلم عشان يفيد الناس، هو ده الظلم بعينه. إن لم يكن هذا العلم لك أنت أولا وأن تستفيد منه أنت أولا هلكت، نسأل الله السلام. لكن بعض الناس بيبقى عاوز يتعلم عشان يفيد، ده بقى اللي هو العذب، الرياء بعينه، ده الرياء بعينه، إنه عاوز يتبجح بالعلم على عباد الله وعلى خلق الله عز وجل. آه نعم، هو ما شاء الله كم بيسوق المسائل، كم عنده من العلم، كم كم كم، هذا هو الهلاك بعينه. لكن من ورع العبد وديني إن أول من يستفيد بعلم نفسه هو، ثم يفيد من باب النهي عن كتمان العلم. لكن إن كان سيفيد ثم لا يستفيد فالأولى أن يرجع إلى نفسه فيفيد هذه النفس حتى ينجو. قال ومن ذلك دوام السكينة، يعني من أدب طالب العلم أو العالم في نفسه أنه دايما عنده سكون، ورع، خشية، خوف. دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع، هذه صفات لابد أن تجتمع في طالب العلم وفي العالم. قال ومما كتب مالك، أي مالك بن أنس، إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك علمه. يعني لو أي حاجة تعلمتها لابد يظهر أثر العلم هذا عليك، في الذلة، في الانكسار، في التواضع، في الخشوع. فعلمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إنما العلماء ورثوا ليه؟ فلن ترى نبيا من الأنبياء كان مثلا متبجحا بما عنده، كانوا أقرب الناس إلى الله عز وجل وأقرب الله خشية وذلا لله سبحانه وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة، وتعلموا له السكينة والوقار. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة، أي احفظوه بهذا الذي يضع القبول في هذا العلم، يكون عندك سكينة وعندك وقار في حفظك لعلمك حتى يقبل عند الناس. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سري وعلانيتي، ويحترس من نفسي ويقف على ما أشهر عليه. أن يحفظ هذا العلم بتواضعه لله عز وجل في سير علانيته، وأن يحترس من نفسه أن يقف على أمر لم يوقفه الله على هذا الباب أو هذا العلم الذي ربما هلك به، نسأل الله السلام. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الباب الثاني غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.